الحديث كما تعلمون في العلم والعلماء، وتقدم بالأمس الحديث عن الإمام عليه السلام أبي محمد حينما سأله السائل: من هم خير خلق الله بعد الأنبياء والأوصياء؟ فقال: هم العلماء إذا صلحوا. ثم سأله: من هم شر خلق الله بعد فرعون وإبليس وما شاكلهم من هذا النمط؟ قال: هم العلماء أيضا إذا فسدوا. هذه رواية شرحناها، ومتى يفسد العالم؟ إذا تلاعب بالمقاييس، تلاعب في الحق والباطل، وإذا كتم الحق، وإذا كتم الحق، يعرف الحق لكن لمصلحة، لكن لمصلحة ولمداهنة، وما شاكلها من الأمور يحاول من أجل دنياه أن يكتم الحقيقة. وكم من عالم على طول التاريخ تلاعب بالحق وتلاعب بالحقيقة والمقاييس والشريعة، ودهن السلاطين والفراعنة والطواغيت والجبابرة على اختلاف ألبستهم وعلى اختلاف مشاربهم. فإذا قال: وأن الآية الشريفة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه يقول الإمام من أبرز مصادقها: هم العلماء إذا كتموا الحقيقة لمقاصدهم ومآربهم. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال: من سئلت عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يعرف الحق والحقيقة حسان ابن ثابت الشاعر المعروف يسأل عن الغدير فيقول: نسيت، مداهنة مصانعة وحبا في الدنيا. وهكذا الأمة لما وجدت سلطانا ودنيا وحليت الدنيا في أعينهم، أنكروا الغدير وأنكروا الحقائق جميعا ليومين يعيشونها: دنيا الأول والثاني. وليس بغريب علينا في طول التاريخ العلماء الذين كتموا ويكتمون الحقائق من أجل مصالحهم، متترسين تارة بالتقية شيطنة ومكرا، فجعلوا التقية وسيلة لنسف الشريعة بكل أبعادها، وتارة مفسرين ومؤولين الأحاديث طبقا لرغباتهم وشهواتهم، ومداهنة مع السلطات والجبابرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من سئل عن علم يعلمه فكتمه. هذه قضية لا تختص باليهود أو النصارى، ولا تختص بأبناء العامة، قاعدة وسنن إلهية. من كتم الحقيقة الله سبحانه وتعالى يلعنه ويلعنه اللاعنون، ويلجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه سنة الله، ويأخذ العلماء بأشد مما يأخذ به عامة الناس، لأن الناس ينظرون إلى علمائهم، فإذا فسد العالم أفسد أمة، وشوه الأمور وشبهها على أمة. فعلى الناس جميعا أولا وقبل كل شيء أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسأل الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأكرر، اعرفوا الحق تعرفوا أهله، وأن الحق لا يعرف بالرجال. فعلينا إن كنا من أهل الدين والشريعة أن نقدس الحق، فالحق مقدس للرجال لا تقديس للرجال. من التزم بشريعة جل واحترم لأنه من المتقين، لأنه من المؤمنين. أما تقديس الرجال بدلا من الحق فلا قيمة للرجال، إذا انحرفوا عن موازين الحق. وكم من عالم مع كل الأسف يكتم الحقيقة ويشوه الحقائق، فما وجدنا إلا القليل النوادر من تجاوزوا شؤون احترامهم وشؤون زعامتهم في المقام. الكلام كأنه يدور محورا معينا من الشريعة في خمس وزكاة، يدور في محور معين من الشريعة. أين الشريعة بكلها وتمامها؟ أين الشريعة بعظمها؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين بيان الشريعة لأبعادها حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون، ولا يبدل سننها ونواميسها أصحاب المصالح الذين لعبوا منذ أخذ الله سبحانه وتعالى رسوله الأعظم إلى يومنا هذا بالشريعة على اختلاف المذاهب؟ فإذا الروايات في هذا كثيرة، ومنها عن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا، إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله. فالكاتم من العلماء لحقائق الأمور، وهو يشاهد تلاعبا صريحا في الشريعة، نسفت الشريعة بشوراها وحريتها، ونسفت الشريعة بقضائها وشهادتها، ونسفت الشريعة بكل قيمها، بمرأة ومشهد من رجال الدين والعلم والخطباء والفضلاء. فهل لا تصوروا يوما أن الله يوقف الجميع ويقول قفوهم إنهم مسؤولون؟ العالم محترم الجل إذا كان على طريق الهدى، وإلا فهو ملعون، وإلا فهو أكبر مجرم على وجه الأرض. لا تقاس به الجبابرة، لأن الجبابرة يظلمون باسم الجبابرة والعدوان، والعالم يحرف شريعة. وفرق بين محرف لشريعة وبين طاغوت متظاهر بعدوانه وجريمته. ومن الروايات إخواني في حديث طويل، يسأل الإمام عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ذم عوام اليهود في في تقليدهم لعلمائهم. ذمهم في كثير من الآيات. فيسأل السائل: سيدي، هل التقليد مذموم؟ وإذا كان التقليد مذموما، فأي فارق وأي فرق ومائز بين عوامنا وعوام اليهود والنصارى الذين اتبعوا علماءهم وعوام العامة الذين اتبعوا علماءهم؟ سيجيب الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام. فيجيب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: إن كان تقليد عمى مضمون الرواية، الرواية طويلة، أقرأ فقط ليلة فقط آخرا. إن كان تقليد عمى فلا فرق بين مقلد ومقلد، وإذا كان العلماء خرجوا من منهج الحق واتبعهم الناس فلا فرق بين مقلد ومقلد. أي فرق بين عامي أعمى يقلد غيره بالعمى والضلالة بلا سؤال ولا معرفة، سواء كان شيعيا يقلد عالما على غير بصيرة، أو كان عاميا، أو كان يهوديا أو نصرانيا، المنهج واحد. ثم قال: فأما، من بعد ما ذم الجميع في التقليد، أرجو التوجه إخوان، التقليد أسسه معلومة، وذكرت هذا أنا فيما مضى. لا تقليد في الأصول والمعتقدات. أي رواية أو آية أمرتنا أن نقلد في توحيد أو نبوة أو إمامة أو عدل أو معاد، وهكذا في بقية الأمور العقائدية المختلفة، وهكذا في ضروريات الدين وبديهيات الدين وأحكامه، لا تقليد في مثل هذه الأمور. إنما التقليد في فروع الفروع، كفرع يرجع إلى الصلاة، وأمر يرجع إلى المناسك في الحج. لكن الناس اعتادوا كما قالوا وكرروا: اجعلها برقبة عالم واخرج منها سالم. أي كلام هذا؟ ومن أين جئنا بمثل هذه الكلمات التي تجعل العلماء الذين لا التزام لهم يتلاعبون بالشريعة تلاعبا؟ فقال، أرجو التوجه، فقال عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، فإذا أولا أن يكون صائما لنفسه، متقيا ملتزما في باطنه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر المولى. أرجو التوجه، لا يجوز إخواني أن نبيت مقلدين لزيد وأن نصبح إن سمعنا بوفاته صباحا مقلدين لعمر. لا بد من تروي، لا بد من معرفة، لا بد وأن نحرز صيانة الناس، لا بد وأن نعرف، لا بد وأن نعرف مخالفة الهوى، لا بد وأن نعرف أنه مطيع لأمر مولاه. أي تجوز، أي دليل أجاز لنا نبيت ليلا ونصبح صباحا مبدلين بدون سؤال لأن زيدا قال أن الشهرة لعمر؟ فلا بد من التثبت، لا بد من التأني حتى إذا قلدنا أمورنا لشخص عرفنا أنه ممن يوصف بمثل هذه الصفات، وعلينا أن نعرف الحق حتى نعرف أهل الحق. هذا من وظائفنا وليس وظيفة العلماء، وظيفتي ووظيفتك أن نعرف الحق لنعرف أهل الحق. وقد قال علي عليه السلام إن الحق لا يعرف بالرجال، الرجال ليسوا ميزانا للحق، على العامة أن يعرفوا الحق حتى يعرفوا أهل الحق ويتبعوا أهل الحق. بل صائما لنفسه، حافظا لدينه، هذه علينا أن نسأل أنفسنا حينما قلدنا ونقلد، أأحرزناها بمن أرجح رجعنا إليه بالتقليد أو ما أحرزناه؟ صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. بعد كل هذا فللعوام أن يقلدوه. هذا التوجب. احنا اليوم أصبحنا لا نسأل عن دين ولا تقوى، السؤال الوحيد أهو رجل فقيه مجتهد أم لا، له الأعلمية أم لا، هذه انتهى كل شيء، والصلاة على محمد وعلى آله. هذا هو السؤال الوحيد، أهو فقيه ومجتهد أم لا؟ نعم. ثم إن كنا متورعين بعد ذلك بنظرنا، أله الأعلمية أم لا، انتهى كل شيء. العلم شرط من الشروط، صيانة النفس أين ذهبت، الابتعاد عن الهوى أين ذهبت، الالتزام بأوامر الشريعة ونواهي الشريعة أين ذهبت، معرفة الحق حتى نعرف رجال الحق أين ذهبت. انظروا إلى كلام الإمام، فللعوام أن يقلدوه. وذلك أرجو التوجه، وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة، فقهاء لكن ليس لكم أن تقلدوهم، إلا لبعض فقهاء الشيعة. وذلك لا يكون، يعني شنو وذلك؟ يعني هذه الأوصاف، صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. لا تظن أن كل عالم لأنه عالم شيعي متصف بهذه الصفات. وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا لجميعهم. احنا الآن عنوان الفقاهة يكفينا، ومن يتكلم ويتثبت كأنه خارج عن الشريعة، نخرج عن الشريعة ونظن أنفسنا في داخل الشريعة. وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فإذا فقهاء الشيعة ما وصفهم الإمام لأنهم فقهاء الشيعة، فإذا هم في مقابل فقهاء العامة على الصواب تقلدهم. ما قال الإمام بهذه المقالة، جاء ووصف الفقيه أولا، ثم قسم الفقهاء إلى قسمين، متدين وغير متدين، وأمر بالناس الرجوع إلى الفقهاء المتدينين، والتقليد في موطنه لا في كل شيء. فإن من ركب من القبائح والفواحش مركب فسقة العامة، يعني عالم ربما يركب مراكب العامة، كما وأن علماء العامة قد يطلبون الدنيا، علماء الشيعة قد يطلبون الدنيا، كما وأن أولئك قد يركب الفواحش والقبائح، فهو فقيه شيعي عالم متبحر قد يركب الفواحش والقبائح والانحراف. من أين جئنا بعصمة العالم بما هو عالم؟ لما لم نتثبت في شريعة محمد صلى الله عليه وآله لنميز ما أراد، ولا نكون وسيلة يتلاعب بنا المتلاعبون ويأخذ بنا الآخذون وأصحاب المقاصد والمآرب إلى من يريدون. فإن من يركب من القبائح والفواحش مركب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم. اخوان هذه من كلمة محمد كاظم الخاقان، هذه كلمات إمام، والروايات بذلك كثيرة عن الحجة عجل الله تعالى فرج كثيرة، من أكبر علماء الشيعة، ورد من الإمام عليه السلام ردع وتفسيق وطرد، وهو من أكبر علماء الشيعة. راجعوا الغيبة وانظروا إلى من طردهم، وإذ به يأتي بقصاب وبقال وفلان وفلان فيكون من سفرائه، وترك الكثير من أكابر علماء الشيعة لأنه يعلم درسوا العلم طلبا للرئاسة، درسوا العلم للزعامة، درسوا العلم لكي يقال أنه فلان وفلان ويشار إليهم بالبنان. فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم، ولا كرامة لهم. نرجع إلى قصة موسى عليه السلام وفرعون وما وصلنا إليه إلى هذه إلى ما وصلنا إليه من خروجه ووصوله إلى مدين. إخواني، ما لم ندرس سيرة أهل البيت، تاريخهم، حياتهم، ما لم ندرس تاريخ الأنبياء وحياة الأنبياء، ما لم نرجع إلى القرآن هو الذي هو الميزان الحقيقي لمعرفة الحقائق، وإلا بمعرفة صلاة وصوم لا يمكن أن نصبح عارفين بالشريعة، ولا يمكن أن نتخلص من الهوى، وأن نتخلص من الجهل، وأن لا نقع بأيدي أصحاب المطامع يلعبون بنا حيث يشعرون. ومن جملة ما يمكن أن يستفاد من هذه القصة التي هي سيرة وعبر وحياة، تشير الآيات إلى وعبر وحياة، تشير الآيات إلى أنه، أرجو التوجه إلى القصة، أنقلها أولا حتى نعتبر منها. وصل موسى عليه السلام خائفا مضطهدا فارا من الطواغيت، ينتقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى مدين، فجاء ليستريح في الظل، وإذ به وجد أمة يستقون الماء لمواشيهم ولأنفسهم، ووجد امرأتين جالستين تنتظران نهاية الرعي والسقي للأقوياء وأصحاب القوة، وبعد ذلك إذا خاصت انتهى دور الجميع تأتي امرأتان لتسقي مواشيهم وأغنامهم. هذه القصة ماذا يستفاد منها؟ الله سبحانه وتعالى ما جاء ليتكلم قصصا وأساطير كنا نسمعها ونحن أطفال، إذا جلس الناس ليلا ينقلون قصصا خيالية، هذه عبر. القرآن يريد أن ينبهنا على واقع الحياة البشرية. جاء وإذا الأقوياء يسقون مواشيهم ويشربون الماء صافيا ويبقى الماء كدر للضعف. هل راعى أهل مدين نساء ضعفاء؟ كلا. هل راعى أهل مدين نساء بلدتهم وغاروا على نسوة بلادهم؟ يقول القرآن كلا. هل قدر أهل مدين شيخا كبيرا كشعيب عليه السلام؟ كلا. هل قدر أهل مدين عالما كشعيب؟ كلا. هل قدر أهل مدين شرفا ومكانة لبيت شعيب؟ كلا. فإذا إخواني القرآن يريد أن يعطينا درسا، اعلموا أن البشرية قائمة على تقدير القوي. إن كنت قويا لمال، لجاه، لزعامة، لجهة ترصدها الناس في ولو في ضمائرها وتأملها، فتجل وتكرم وتقدر. أما إذا فقدت مقاييس الدنيا وهي القوة المالية أو الجاه أو المقام أو تعلم أن الناس لا تقدر لك علما، ولا تقدر لك بيتية، ولا تقدر لك نبوة، ولا تقدر لك عرضا، ولا تقدر لك ضعفا، ولا تقدر لك أي مقياس من مقاييس الشرف. كل المقاييس في الدنيا تدور مدار القوة والضعف. كأن قائلا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قدرته الناس. نقول متى قدروه؟ بعد فتح مكة. فما قدروا نبيا وخاتما للأنبياء، قدروا فاتحا، قدروا فاتحا، وإلا حينما كان ضعيف كان مجنونا وساحرا ومتلاعبا وكذابا والعياذ بالله إلى آخر ما تمكن قريش من الادعاءات بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من جملة الدروس علينا أن نتأمل فيها. يقول جاء فنظر إلى امرأتين ووجد الناس يسكون وكذا وكذا وإلى آخره. يعني شو قاعد يقول القرآن؟ يعني لا تقدير لأي ما هو من الشرف والكمال والتقدير للقوة. فما رعوا نساء بلدتهم وكرموا عاجزا أو عالما أو نبيا. فلما قام موسى غاضبا من هذا المنظر، من هذا التمادي في عدم الإنصاف وعدم رعاية كرامة النساء وعفتهن وشرفهن وما تاكل هذه الأمور، فلما قام ووجدوه طويلا الحاز فسقى للامرأتين أو للفتاتين وهو غريب، فقدروه واحترموه وانحازوا عنه. لمن حازوا عنه؟ لا يعرفون موسى من هو، وهو رجل غريب لا ربط له بالبلاد، لاحظوا فيه واعتبروا فيه القوة. فلما وجدوه قويا سكتوا عنه. فإذا الألسن تقفز وتصبح صامتة في مقابل من؟ في مقابل القوة. إذا ما أكو قوة لا قيمة للإنسان أي إنسان كان. فإذا نستفيد من هذه القصة أن الآية تشير أنه لا قيمة لعلم ولا لصلاح ولا لعجز ولا لشيخوخة ولا لنساء بلاد ولا لمؤمن ولا. ونستفيد من جانب آخر أن المنطق والاحترام للقوة حينما قام وثق لهما. بعد نستفيد أن المؤمن مؤمن له مقاييس. أخوان المؤمن مؤمن وله مقاييس. ما جاء ليقول هذه النسوة ليست من نساء بلاد، غيرة الحق دفعت، منطق الحق دفعه ليتقي لنساء لا يعرف من هن، ليدافع عن حق سواء كان في مصر الحق حق أو كان في مدين الحق حق. الحق لا يتبدل، الحق حق والباطل باطل. رجل الحق لما كان في مصر في قصورها ترك القصور للحق وفق، ولما جاء غريبا ووجد حقا وباطلا مرة ثانية دفعته غيرة الإيمان وحمية الإيمان والشرف ليسقي لنساء لا ساقية لها. هذه أيضا من الدروس التي يجب أن تكون في أذهاننا. ولا نقول أنا لست من أبناء البلاد، أنا إلا أن والعياذ بالله يقع الإنسان في محذور وجهة، والله سبحانه وتعالى يعرف المحاذير الواقعية لا التسويلات النفسانية التي في بعض الأحيان نأتي بها فرارا وتخلطا من الحق. وأن المؤمن غيور مندفع إلى الحق ولو كان غريبا، والنسوة لا ربط له بهن. من جملة الدروس التي نستفيدها من هذه القصة، فتاتان شابتان منحازتان إلى جانب حتى ينتهي أصحاب القوة. وكذا لو كان شيخا عاجزا لا تندفع إليه الشباب ولا يساعده مساعد، لكن فتيات كثير يندفعون لمساعدة فتاة. الآن إخواني، لو أن سيارة تقف ويقف إنسان عجوز في الشارع، سيارة تمر عليه ولا ينظر إليه ناظر، لكن خل تقف سيارة خرج بنت شابة جميلة شوية هم خالعة ومتبرجة وتقف وتؤشر في الشارع، شوف الانتداب والتطوع. الإيماني يندفع اندفاعا عجيبا، كل واحد يحب أن يكون سابقا في هذه الخدمة. هذه فطرة النفس، إلا من لزمته لوازم العقيدة والإيمان. فتاتان ما ندري، القرآن ما وصف الفتاة أو ما وصف الفتاتين بالجمال، لكن فتاتان شابتان، لمن دفع شاب لمساعدة هاتين الفتاتين؟ لو وجد مستمسكا ولو بالمئة واحد يتمكن من أن يدخل من طريقه، القرآن يشير إلى عفة وتربية نبوية لهاتين الفتاتين لا يطمع فيهما طالب. بيت نبوي، بيت صلاح، بيت عفة، بيت استحياء. هيش بيت ما تفرد واحد يجي يندفع لدوافع الحيائي ولدوافع العفة ولدوافع الشرف ليساعد فتاته. يمتسك في المساعدة، كن أكو خضوك ليل شوية في القول، كن أكو فرد كلمات شوية يتحرك الهجاب، أو لا أقل فرد إعراض عن بعض المغازلات وما شاكله. أما إذا انتهت هذه الأمور، القرآن يقول لا فرق بين عجوز لا يساعده أحد وبين فتاتين لا يساعدهما أحد أيضا. فهذه أيضا من الدروس التي نطالعها في هذه القصة. بعد كلام الفتاتين حينما جاء موسى وحينما ذهبتا إلى أبيهما ورجعتا على استحياء، كل كذب، يراون التربية، يراون التربية. موسى سقى لهما ورجع إلى الظل، شاب موسى ابن الثلاثين نهاية القول ابن الأربعين، وحتى بالضبط ابن الأربعين قبل تلك السنين يعتبر بعد شاب أكثر من الآن. مع هذا كل القرآن يقول رجع إلى الظل وجلس الرجل، لا كلمة ولا كلام، سقى ورجع. الفتاة ما تكلم أنه أخذ المواشين وراحا لبوه موشلل. بمجرد أن وصلتا إلى البيت، شوف المتابعة، فلما وصلتا إلى البيت مبكرا سألهما شعيب، شو السبب؟ مو بالتايهة تطلع ما تدري أنت ترجع، ما حد يقول وين رحت وين جيت، تجي بالعشرة من الليل، خل تجي خابر هالليلة صاحباتها يجي أجل مناسبة ظل الصبح للنوم، تجي مبكر وتتروح متأخرة ما حد يدري بها وين راحت وين اجت، مشكلة. ونسميهم بالحرية يعني مثلا والديمقراطية. بمجرد أن بكرتا إلى البيت لفت نظر، رجوعه للمبكر لفت نظر شعيب عليه السلام. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ أكو سبب. إذا أنتم اليوم اجيتا مسرعات ورجعتا إلى البيت بسرعة، ما هو السبب؟ أطفأ عليه القصر، اطمئن على أن المسألة طبيعية وعادية، ما في فرد واحد متبرع والعياذ بالله منحرف قام بعمل هذا اليوم ورجعت الفتاة، فلما اطمئن بآداب بدون أن يستفز شعور الفتاتين مكملة بآداب وهو يعرف تربيته وبناته، مع هذا كله بسرعة نبادر مرة ثانية. قال لإحداهما أن تذهب إلى الشاب حتى يرى ليطمئن أولا من هو هذا، ثم ثانيا ليبادل الإحسان بالإحسان، وأن العمل له أجر، وأن العمل له أجر. رجعت إحداهما على استحياء، أرجو لطف القرآن، ردي أكد الحالة لجلوس الفتاتين كيف كانتا وكيف مشيهما وكيف سيرهما. هذه كلها قصص أين أحنا؟ كل موسى ذهب بيومه، وشعيب وبنات شعيب ذهبنا بأيامهن، هذا علما، هذا كلام إلي وإلك حتى نرى كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نربي بناتنا وأولادنا. فإذا بسرعة نطلب شعيب من إحداهما أن تذهب وتقول لموسى على أن أبي يريد أن يعطيك أجر ما سقيته. فلما جاء موسى الرواية مختلفة، القرآن لا يشير إلى هذا كيف جاء إلى البئر، القرآن يشير أنها جاءت على استحياء، لكن هناك رواية تقول نشط وتبعها موسى عليه السلام كمرشدة للطريق، وكل طبيعي لجد أن يشيد انشيد الدم. فلما مشى عصفت الريح فألصقت الثياب على الفتاة، فخجل موسى عليه السلام من هذه الحالة فأمرها أن تتأخر، الهوى ألصق بها هدومها، فموسى ما ارتحل هذه الحالة، أمرها أن تتأخر، فلما تأخرت قال لها أشيري علي وارشديني يمنة أو يسرة أو استقامة. هذه الحالة الذي مشى بها موسى حتى وصل إلى البيت. فلما وصل إلى البيت رحب به شعيب عليه السلام وطلب منه أن يتعشى وكان جائعا، فامتنع موسى عليه السلام من أن يتعشى، قال نحن أناس لا نأخذ على الإحسان أجرا، نحن أهل بيت لا نأخذ على الإحسان أجرا، أنا ما كنت إلا متطوعا ما كنت عاملا حتى أأخذ على هذا أجرا. فقال له هذا حق الضيف، بسرعة اعتذر شعيب عليه السلام على أني ما قصد على أن العشاء هو الأجر، هذا حق الضيافة وأردت بعد ذلك أن أعطيك أجرا، فامتنع عليه السلام وقال لا أخذ على ذلك أجرا. هكذا يكون أجر العامل تبادر إليه قبل أن ينشف أرقه، وهكذا بادلها شعيب وهكذا بادلها موسى عليه السلام ولم يقبل وإنما تعشى لأنه حق الضيافة. ثم تشير على أنه لما وجده بهذه الحالة وأشارت إليه إحدى أبنات على أنه استأجره إنه القوي الأمين، أشارت له على أنه رجل صاحب أمان صاحب عفة، فأعجب به شعيب عليه السلام فطلب منه على أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده 8 حجج يعني 8 سنين. هذا إلزام شرط للعقد، وهذا مما يدل على أن المهر ليس من شرطه أن يكون مالا ولو عملا، المهر ليس من شرطه أن يكون مالا ولو تعلم لك امرأة يمكن أن يكون مهرا، ولو تقوم بعمل العمل يقدر هو ثمن هو مال، فإذا العمل يمكن أن يكون أجرا. بعد فطلب منه 8 وإن هو أحبه فإحسانا عشرة. فأجابه موسى عليه السلام: الالتزام بالثمانية، وأنا إن وجدت نفسي قادرا ومريدا أكملتها عشرة. وأكملها عشرة حتى يبين موسى على أن هناك حق يجب أن يتزن به وهو العدل، وهناك إحسان وراء العدل. فحقق العدل لأنه كان شرطا، ثم حقق قاعدة الإحسان والفضل تجاوز من نفسه فكان فضله. هذه مقاييس من؟ مقاييس إنسان الرسالة. أما الإنسان المتلاعب والعياذ بالله فلا يلزمه لازم. ثم بعد هذا كله جعل طه وكيلا. طب من هو الشاهد؟ من هو الملزم؟ الله كفى به وكيلا. الله هو الوكيل والشاهد بيننا بالالتزام بكل هذه الأمور. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.